السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا كما جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، ما زلنا في هذا البرنامج نحيا مع أئمتنا وعلمائنا وسلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، ومن الأئمة الأعلام، ومن العلماء الربانيين، من أصحاب السنة، ومن أصحاب العلم والعمل معا. أيها الأحبة الكرام، الكلام عن هذا الجيل المبارك، والكلام عن أسلافنا الصالحين، من أعظم أسباب ثبات الإيمان في القلوب. لذا قال الله لحبيبه ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فقراءة سير الصالحين ومطالعة سير المتقين من أعظم أسباب ثبات الإيمان في القلب. وحديثنا الليلة بعون الله وتوفيقه حول إمام ليس كأي إمام، وحول عالم ليس كأي عالم. هذا الإمام الفاضل هو شيخ الإسلام، هذا الإمام الفاضل هو إمام الديار المصرية في زمانه وبعد زمانه، بل ومفخرة أهل مصر. لك أن تتصور أن هذا الإمام كانت له حشمة كاملة، وكان سيدا مطاعا، وكان الحكام والقضاة والولاة والأمراء لا يقطعون رأيا إلا بمشورته، حتى روي أن الإمام الشافعي ما ندم على شيء وما تأسف على شيء كندمه على فوات لقيا هذا الإمام، وكندمه على عدم الأخذ من هذا الإمام. من يكون هذا الإمام الفاضل؟ هذا الإمام الفاضل مفخرة أهل مصر، هذا الإمام الفاضل كبير الديار المصرية. من يكون هذا الإمام؟ إنه أبو الحارث الفهمي شيخ الإسلام الليث بن سعد المصري، طيب الله ثراه ونور الله ضريحه ومقامه، وفي أعلى فراديس الجنان أقامه. من يكون هذا الإمام؟ من هو الليث بن سعد؟ وما سيرة الليث بن سعد؟ والله الذي لا إله غيره، إن المجالس لتتزين بسير هؤلاء، وإن القلوب لتطمئن بالسماع عن سير هؤلاء. ورضي الله عن سفيان إذ يقول: عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات. وهؤلاء القوم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، هم الذين جعلهم الله أئمة وجعلهم الله نجوم هداية يهتدى بهم في ظلمات الفتن وفي شدائد المحن. تعالوا بنا أن ندخل الآن إلى هذا المحراب المهيب، وإلى هذا الدرع المنيع وإلى هذا الحصن الحصين. تعالوا بنا أن ندخل الآن إلى صومعة هذا العابد وإلى بيت هذا العابد. كيف كان يعبد الله؟ كيف كان يعظم حديث رسول الله؟ كيف كان جوادا؟ كيف كان معطاء؟ كيف كان سخيا؟ كيف كان كريما؟ إنه الإمام الليث بن سعد رضي الله عنه. أيها الأحبة الكرام، كان الليث رحمه الله من قرناء الإمام مالك بن أنس، وكان الليث رحمه الله من قرناء السفيانين، بل ومن قرناء الأوزاعي. جيل مبارك، جيل فاضل، جيل فاض علمه وبركته على العالمين. لذا كانت السنة في أيامهم ظاهرة، وكانت البدعة في أيامهم لا أقول ميتة، بل كانت البدعة في أيامهم مهينة وفي جحرها، ولا يستطيع أحد في أيامهم أن يجهر ببدعته إلا قاموا له. فكانت السنة ظاهرة وكانت راية البدعة منكسة. لذا رحمة الله على ابن وهب إذ يقول: لولا مالك بن أنس والليث بن سعد لضل الناس. وما أدراك بجيل فيه الإمام مالك وفيه الإمام الليث بن سعد؟ ما أدراك كيف يكون هذا الجيل؟ يا له من جيل تربى على العظمة، يا له من جيل كان حصنا منيعا للإسلام، أنقذ الله بهم الخليقة من ظلمات الجهل ومن ظلمات البدعة. أيها الأحبة الكرام، الليث بن سعد رحمة الله عليه ولد هنا في مصر. ولد الليث بن سعد هنا في مصر. وللأمانة أقول طالما كانت مصر وما زالت مصر زاخرة وعامرة بالعلماء وبالصالحين وبالطيبين، الليث بن سعد رحمة الله عليه شرفت مصر أن ولد فيها هذا الإمام وهذا العملاق الكبير. ولد الليث بن سعد في مصر سنة 94 من الهجرة النبوية المباركة، أي في المئة الأولى. ونشأ الليث بن سعد سامعا لعلماء مصر، وكانت هذه عادة السلف أن الواحد منهم إذا أراد أن يطلب العلم يسمع أولا من علماء بلده ويأخذ عنهم. يعني حينما تطالع أنت سير الصالحين وتراجم السلف الصالح من علمائنا ومن أئمتنا الكبار، سترى أنهم قد اشتركوا في عدة أمور، منها أن ينشأ الطالب أولا وأن يأخذ من علماء بلده، حتى إذا أخذ عنهم انطلق بعد ذلك في أقطار الأرض ليأخذ العلم من علماء المسلمين في كل مكان. هكذا نشأ الليث بن سعد رضي الله عنه ورحمة الله عليه، أخذ من علماء مصر، ثم انتقل بعد ذلك إلى علماء الحجاز، وروى عن كبار التابعين، أخذ العلم من كبار التابعين من تلاميذ أصحاب رسول الله مباشرة، كعطاء بن أبي رباح، وعطاء تلميذ من تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكنافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكالإمام الزهري. وما أدراك ما الزهري؟ أخذ الليث بن سعد من الزهري، وروى الليث عن الإمام الزهري، وكابن أبي مليكة وغيرهم وغيرهم. ترى أن الليث بن سعد نشأ نشأة علمية سليمة قوية، وأخذ العلم من كبار التابعين ومن أئمة المسلمين رحمة الله عليهم. طيب تعالوا بنا أن نعيش الآن مع ثناء العلماء، وأن نعطر مسامعنا بثناء العلماء على مفخرة أهل مصر، على الإمام الكبير الفاضل الليث بن سعد رحمة الله عليه. في البداية أقول أيها الأحبة، حق لأهل مصر، حق للمصريين أن يفخروا بهذا الإمام وبهذا الجبل الأشم، ورب الكعبة إنه ليدمي القلب أن ترى واحدا من أهل هذا البلد المبارك لا يعرف الإمام الليث بن سعد. لماذا؟ لماذا هذا التقصير؟ ولماذا هذا التفريط؟ ولماذا هذا الجهل بتاريخ آبائنا؟ أليس من باب أولى أن تدرس سير هؤلاء لأولادنا وبناتنا في المدارس والجامعات؟ أليس من باب أولى أن يربي الواحد منا أولاده على قراءة سير هؤلاء، بدلا من أن نقرأ أو أن نسمع أو أن يقتدي أولادنا وبناتنا ببعض الساقطين الذين ما قدموا للمجتمع إلا كل شهوة وفتنة ورذيلة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. الليث بن سعد مفخرة أهل مصر، مفخرة أهل مصر، ولا زال اسمه بفضل الله تبارك وتعالى يدور بل ويجري مجرى الشمس والقمر رحمة الله عليه. فأولئك هم آباؤنا الحقيقيون، وإليهم يعود نسبنا. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جامعتنا يا جرير المجامع. انظروا ماذا أثنى العلماء وماذا قال العلماء في الليث بن سعد رحمة الله عليه. قال بعض السلف: رأيت ورأيت، أي رأيت من العلماء، رأيت فلانا وفلانا وفلانا، رأيت ورأيت، ورأيت من رأيت، فلم أرى مثل الليث بن سعد، لم أرى أحدا مثل الليث بن سعد رحمة الله عليه. وفي رواية أخرى قال هذا الرجل: كان الليث بن سعد فقيه البدن، عربي اللسان، يحسن القرآن والنحو، ويحفظ الحديث والشعر، وحسن المذاكرة، فما زال يذكر خصالا جميلة في الليث بن سعد ويعقد بيده حتى عقد عشرة، أي على أصابعه العشرة، يعد مزايا ومناقب الليث بن سعد، ثم قال: ولم أرى مثله رحمة الله عليه. حينما ترى واحدا من السلف تشعر بأنه حاز الشرف من كل ناحية، حاز العلم من كل ناحية، في العقيدة، في التفسير، في الحديث، في الأحكام، في السير، تراه إماما في كل نواحي العلم وفي كل نواحي الدين. جيلا كان مباركا، جيلا أخذ العلم، بل واستقى العلم وارتوى العلم من معينه الصافي من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. لذا كان الإمام مالك، ومن أدراك من هو الإمام مالك، وما أدراك من الإمام مالك، كان من مفاخر الدنيا أن يقال حدثنا مالك. كان الإمام مالك حتى لقبوه بنجم السنن، الإمام مالك لقب بنجم السنن. كان الإمام مالك رحمة الله عليه كما قال ابن وهب: كل ما ذكر في كتب الإمام مالك وأخبرني من أرضى من أهل العلم، يعني أحيانا حينما تطالع موطأ الإمام مالك فما دونه ربما ترى الإمام مالك يقول: حدثني من أرضى من أهل العلم، أو وأخبرني من أرضى من أهل العلم، ولا يذكر اسم هذا الرجل. قال ابن وهب: انتبه، كل ما كان في كتب الإمام مالك وأخبرني من أرضى من أهل العلم فهو الليث بن سعد رحمة الله عليه. هل وقفت على هذه اللطيفة؟ هل وقفت على هذه المنقبة في حق هذا الجبل الأشم؟ وأخبرني من أرضى من أهل العلم، سبحان الله. وكان من عادة الإمام مالك أنه أحيانا لا يصرح بمن يحدث عنهم، ولكن يقول هذا اللقب، وكان هذا اللقب كناية على عظيم منزلة الليث بن سعد عند الإمام مالك رحمة الله عليه. قلت في أول اللقاء أن الإمام الشافعي، والشافعي من عباقرة بني آدم بلا نزاع رحمة الله عليه، كان الشافعي يندم ويتأسف لعدم اللقيا مع الليث بن سعد ولعدم أخذ العلم عنه، حتى أن الشافعي، والشافعي من تلاميذ الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليهم أجمعين، أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، بعضهم تلميذ بعض بهذا الترتيب. نعم، كان الشافعي تلميذ الإمام مالك، ورغم ذلك ما ندم الشافعي على شيء كندمه وأسفه على عدم اللقيا بالإمام الليث بن سعد إلى هذا الحد. نعم، بل اسمع إلى هذه المفاجأة، وكان الشافعي يقول الليث أفقه من مالك، الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به. ما معنى هذا الكلام؟ يريد الشافعي أن يقول بأن الليث بن سعد كان أفقه من مالك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، إلا أنه لم يقم أصحاب الليث بن سعد بخدمة مذهبه وبخدمة علمه كما قام تلاميذ الإمام مالك بخدمة مذهب الإمام مالك وبالعناية بمذهب الإمام مالك. هذا السبب هو الذي رفع الإمام مالك، وإلا فالله حكيم سبحانه وتعالى ولا يسأل عما يفعل. قال الشافعي رحمه الله الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به، أي لم يقوموا على خدمة مذهبه كما قام تلاميذ الإمام مالك رحمة الله عليهم أجمعين. لذا أيها الأحبة، في يوم من الأيام قيل لليث بن سعد رحمة الله عليه أمتع الله بك، إنا نسمع منك الحديث وليس في كتبك، يعني نطالع كتبك فنسمع منك حديثا آخر وما نرى هذا الحديث في كتبك أنت. ماذا قال الليث بن سعد؟ قال الليث رحمة الله عليه أو كل ما في صدري في كتبي، اسمع إلى هذه الكلمة، اسمع إلى هذه الكلمة، أو كل ما في صدري أي من العلم وما سمعته من الرواية عن أصحاب رسول الله وعن التابعين كتبته في كتبي. ثم قال الليث لو كتبت كل ما في صدري ما وسعه هذا المركب، سفينة، سفينة. يريد أن يقول لو كتبت كل ما في صدري من الأسانيد والروايات والعلم والشروحات ما وسع هذا المركب كل الكتب التي سأفرغها وأكتبها بيدي. إلى هذا الحد، نعم لا حرج في ذلك. فالسلف بارك الله في أوقاتهم وبارك الله في عقولهم، لذا جعلهم ربنا سبحانه وتعالى أسوة لكل من أتى من بعدهم إلى قيام الساعة، فكانوا أئمة بحق وكانوا علماء بحق رحمة الله عليهم أجمعين. وقال عبد العزيز بن محمد رأيت الليث عند ربيعة يناظرهم في المسائل. ذهب الليث إلى مجلس ربيعة يناظرهم بمفرده في المسائل، اسمع، وقد فرفر أهل الحلقة. نعم كما سمعتها، وقد فرفر أهل الحلقة، يعني هزمهم وكسرهم وغلبهم بحجته وعلمه. كان لا يقرع أنفه، كان لا يهزم، كان لا يؤتى أبدا من سوء فهمه، كان من عباقرة العالم، كان من فقهاء المسلمين، كان حافظا رحمة الله عليه جلس في مجلس ربيعة فرفرهم بعلمه كما قال عبد العزيز بن محمد، وغلبهم وأقام الحجة عليهم رحمة الله عليه. لذا طالما أثنى إمام أهل السنة أحمد بن حنبل على الليث بن سعد رحمة الله عليه كان يقول: ليث كثير العلم صحيح الحديث. نعم، وهذه صنعة الإمام أحمد، علم الحديث. وحاشا أبي عبد الله وحاشا أبا عبد الله أن يثني على أحد وأن يكون كذابا أو أن يكون ليس من أهل هذا الثناء، والعياذ بالله. أقول أيها الأحبة، لما أطلق الإمام أحمد هذا الثناء على الليث بن سعد هو يعلم ما يقول تماما، وكان الليث فعلا أهلا لهذا الثناء، فلنفتخر به. لا أهل مصر فقط بل كل العالم الإسلامي حق لنا أن نفتخر بهؤلاء، وحق لنا أن نقرأ سير هؤلاء وأن نعمر قلوبنا وبيوتنا بسير هؤلاء. وكان الإمام أحمد يقول: ليس في المصريين أصح حديثا من الليث بن سعد رحمة الله عليه. لذا أيها الأحبة، كان الليث بن سعد شديد التمسك بسنة رسول الله وشديد التعظيم بسنة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعظم السنة تعظيما منقطع النظير. وكان الليث بن سعد شديد التمسك بها، ومن حبنا وتمسكنا وتعظيمنا للسنة أن نحترم صاحب السنة وأن نوقر أصحابه الكرام. أقولها مرة ثانية، من تعظيمنا وتوقيرنا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن نحترم السنة وأن نوقر صاحب السنة وأن نعظم أصحابه الكرام. حدثني بالله عليك، كيف لرجل يزعم محبة الله ومحبة رسول الله وفي الوقت ذاته يطعن في أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، بل ومنهم من يكفرهم، ومنهم من يشوه سيرهم، ومنهم من يكذب عليهم. وحب الصحابة دين نتقرب به إلى رب العالمين. لماذا أقول هذا الكلام؟ أقول هذا الكلام أيها الأحبة، كان الليث بن سعد هنا في مصر، وكان أهل مصر قديما قبل الليث ينتقصون من شأن عثمان بن عفان رضي الله عنه، حتى قال عثمان بن صالح: كان أهل مصر ينتقصون عثمان بن عفان رحمة الله عليه، حتى نشأ فيهم الليث بن سعد رحمة الله عليه. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن فتنة هذا الخبيث، ونختم بهذا الكلام، أن عبد الله ابن سبأ اليهودي الذي قاد هذه الحركة الظالمة والآثمة على قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، هذه الحركة شوهت صورة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ونشروا الأكاذيب والأباطيل في ربوع الأمة إلا في بعض البلدان كالحجاز والشام، دون ذلك تأثر الناس بهذه الأكاذيب وبهذه الدعاوى الباطلة. فحتى قام في أهل مصر الليث بن سعد رجل بأمة رحمة الله عليه، فنهاهم عن ذلك وحدثهم بفضائل عثمان، فكفوا من يومها إلى يوم الناس هذا. بل وأنا أحمد الله رب العالمين أننا في بلد يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجزى الله عنا أئمتنا وعلمائنا خير الجزاء أن عرفونا وعلمونا فضل هؤلاء ومكانة هؤلاء. أيها الأحبة، مضى الوقت سريعا حول الكلام عن الليث بن سعد، لكن يتمم الكلام عن هذا الإمام في الأسبوع المقبل وفي اللقاء القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. ورحمة الله على مفخرة أهل مصر وعلى إمام أهل مصر، على الإمام الفاضل الليث بن سعد المصري رحمة الله عليه. وتمم مشيئة الله في اللقاء القادم ما تبقى إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله.